بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال أبو القاسم البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا معاوية ابن صالح عن العلاء ابن الحارث عن مكحول عن وائلة قال
عن واثلة
عن وائلة
بالثاء واثلة
عن واثلة قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، الصحابي المعروف، وليس كما هو مكتوب هنا في النسخة وائلة، هو حديث واثلة، واثلة ابن الأسقع، أبو الأسقع رضي الله عنه. حديث واثلة رضي الله عنه أخرجه الدارمي والخطيب في الجامع وغيرهما. هذا الحديث من قول واثلة رضي الله عنه فيه دلالة صريحة على جواز الرواية بالمعنى، على جواز رواية الحديث بالمعنى. قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، وعدم وجوب الرواية بماذا؟ باللفظ. هذه المسألة، مسألة رواية الحديث بالمعنى، مسألة قد حصل فيها خلاف بين العلماء. أولا نأتي إلى حديث واثلة، ومن بعد ذلك نأتي إلى خلاف أهل العلم والسلف في هذه المسألة. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم من حديث مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا زيادة ولا نقصان. قال هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه الليلة شيئا؟ قال فقلنا نعم، وما نحن له بحافظين حتى إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال فهذا القرآن مذ كذا بين أظهركم لا تألون حفظه، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى. فإذن واثلة رضي الله عنه يبين لهم ويسألهم هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا في هذه الليلة؟ قالوا نعم. فهل تحفظونه كما هو؟ قالوا لا، قد نزيد وننقص، هذا طبيعة بني آدم، قد يزيد الألف أو الواو أو نحو ذلك. قال فهذا القرآن الذي هو بين أظهركم وأنتم تحفظونه فهكذا يقع ماذا؟ يقع الوهم أو النقصان أو الزيادة عندكم، فما بالكم بحديث قد نكون سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فحسبكم ما حدثناكم ماذا؟ بالمعنى، ما حدثناكم بأي شيء؟ بالمعنى. فإذا هذا الحديث من واثلة رضي الله عنه فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى. طيب، هل هذه المسألة يعني مما اتفق عليها أهل العلم أم حصل بينهم خلاف؟ يقول ابن عون رحمه الله تعالى أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون، ثلاثة يتشددون وثلاثة يرخصون في المعاني. فأما الذين يتشددون في الحروف فالقاسم ورجاء وابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي وإبراهيم. إذن من هم من يتشدد في رواية الحديث ولا يجيز الرواية بالمعنى، ومنهم من يرخص في ذلك. جاء كذلك في العلل لأحمد رحمه الله تعالى أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: إن قلت إني أحدثكم كما سمعت فقد كذبت. إن قلت إني أحدثكم كما سمعت، يعني بالحرف من دون زيادة الواو أو الألف أو نحو ذلك، فقد كذبت. وكذلك قال سفيان بن عيينة قال: كان عمرو بن دينار يحدث بالمعاني، يحدث بالمعاني. فإذا في هذه الآثار دلالة كذلك على ما ذكره واثلة رضي الله عنه، وهو جواز الرواية بأي شيء، جواز الرواية بالمعنى. أخرج ابن عبد البر كذلك عن الحسن رحمه الله قال: قلنا يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث، أنت أجود له سياقا منا، حينما تسوق الحديث وتذكره يأتي لفظ الحديث أجود مما لو ذكرناه نحو. قالوا إنك تحدثنا بالحديث، أنت أجود له سياقا منا. قال: إذا كان المعنى واحد فلا بأس، إذا كان المعنى واحد فلا بأس. وهذا فيه ضعف، ضعفه بعض، يعني بعض أهل العلم لضعف بعض رواته. جاء كذلك عن ابن سيرين، مع أنه ممن يتشدد في هذا، إلا أنه جاء عنه رحمه الله تعالى قال: كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى ماذا؟ والمعنى واحد. وجاء كذلك في قول جرير بن حازم رحمه الله قال: كان الحسن يحدث بالحديث، الأصل واحد والكلام مختلف. الأصل واحد والكلام ماذا؟ مختلف، يعني أنه بمعنى واحد لكن الألفاظ قد ماذا؟ قد تختلف. فإذا في هذه الآثار الآنفة فيها دلالة على جواز ماذا؟ جواز الرواية، رواية الحديث بالمعنى. فهذا إذن قول من أقوال السلف. وهناك كذلك قولان آخران، منهم من منع ومنهم من فصل، منهم من منع ومنهم ماذا؟ من فصل وفرق بين رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الحديث عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. الذين ذهبوا إلى المنع كما سبق وتشددوا في هذا كما سبق منهم ابن سيرين والقاسم ورجاء كما ذكر ابن عون رحمه الله تعالى. يقول معن ابن عيسى قال: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الباء والتاء ونحوهما. كان يتقي ماذا؟ الباء والتاء ونحوهما، يعني قد يتشدد ويتحرى في رواية الحديث ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج الدارمي رحمه الله تعالى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث يعني إذا حدث بالحديث، إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، لم يقدم اللفظ ولم يؤخر فيه. وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر، أي أن الحسن كان يروي ماذا؟ بالمعنى، وأما ابن سيرين فيأتي بالحديث على لفظه. وقال ابن عون كذلك كما هو عند الدارمي قال: كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم. أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان ماذا؟ خيرا لهم. وأخرج الدارمي كذلك في سننه عن محمد بن علي بن الحسين قال: حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين، مثل المنافق مثل ماذا؟ مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين، يعني المنافق لا إلى هذا القطيع ولا إلى هذا القطيع، كأنه مثل ماذا؟ مثل الأغنام، مثل الأغنام التائهة، لا ليست إلى هذا القطيع ولا إلى ذاك. فقال مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين، والحديث سنده صحيح. يقول قال ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا من عبيد بن عمير، قال ابن عمر لا، إنما قال كذا وكذا، أي أن ابن عمر صحح له ماذا؟ لفظ الحديث. قال إنما قال كذا وكذا. قال وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. فإذن هذا فيه دلالة على أي شيء؟ على التشدد في مسألة رواية الحديث، وأنها إنما تكون باللفظ وليست بأي شيء وليست بالمعنى. فإذن عندنا الآن القول الأول جواز الرواية بالمعنى، والقول الثاني وهو عدم جواز الرواية بالمعنى والمنع من ذلك. يبقى عندنا القول الثالث، القول الثالث وهو التفصيل الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى. يقول أشهب سألت مالكا رحمه الله تعالى عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، يعني كما كان يفعل الحسن، يقدم في الحديث ويؤخر والمعنى واحد. قال أما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك. إذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها أو ينقص. وما كان منها غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا. إذن التفريق بين ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قوله غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أشهب، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد. قال أرجو أن يكون هذا خفيفا، أرجو أن يكون هذا خفيفا، يعني زيادة الواو والألف ونحو ذلك هذا خفيف، أما التقديم والتأخير فلا يراه مالك رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الأقوال والكلام والآثار التي يعني جاءت عن سلف هذه الأمة نستطيع أن نقول إنها على ثلاثة أقوال: قول قال بجواز الرواية بالمعنى، وقول منع من ذلك، وقول فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غيره. نستمع إلى كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تفصيله وذكره لهذا الخلاف الذي جاء عن سلف هذه الأمة. قال ابن الصلاح: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه منه من غير تغيير. إذن الآن في كلام ابن الصلاح فيه فائدة جديدة، وهي ماذا؟ وهي أن الخلاف الذي حصل في أي شيء، هل هو في من تكون روايته بالمعنى قد تحيل المعنى، أم أن الخلاف في أمر آخر سيفصله؟ واضح؟ يعني لو جاءك شخص قال أنا أفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأرويه بالمعنى، وهذا قد لا يضبط الألفاظ ولا يفهم معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بماذا؟ ويستدل بجواز الرواية بأي شيء؟ بالمعنى. يقال ما عن هذا تكلم أهل العلم حينما قالوا جواز الرواية بالمعنى، اشترطوا أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما عارفا بألفاظ الأحاديث ومقاصدها. واضح؟ فإذن إن لم يكن كما قال ابن الصلاح إن لم يكن عارفا بألفاظ الحديث والمعاني التي قد تحيل معنى الحديث إلى معنى آخر، لم يكن عارفا بهذا فلا يجوز له أن يروي الحديث بأي شيء بالمعنى. واضح؟ إذن هذا الصنف من الناس وهو الذي لم يشتغل بالعلم وليس ممن يعرف ويضبط ألفاظ الحديث، وقد تكون روايته بالمعنى تحيل وتغير المعنى تغير المعنى، فهل هذا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى؟ يقال له لا يجوز في مثل هذه الحالة، لا يجوز له أن يروي الحديث بأي شيء بالمعنى. طيب من هو الذي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى؟ نستمع. يقول: فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف. إذن الخلاف بين السلف وقع في من؟ في من كان عالما عارفا بما يحيل المعاني ويغيرها. واضح الآن؟ من كان عالما عارفا بالألفاظ ومعانيها ودلالاتها وأنه إذا جاء به بهذا اللفظ لن يتغير المعنى، هذا الذي يجوز له أن ماذا؟ أن يأتي بمعنى الحديث. واضح الآن؟ واضح الآن كلام ابن الصلاح. قال: فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم. إذن أكثر العلماء والسلف على ماذا؟ على الجواز، جواز الرواية بالمعنى لمن كان عارفا بالمعاني ومقاصد الألفاظ ودلالاتها. قال: فجوزه أكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين، إلى أن قال: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. يشير إلى من؟ إلى قول الإمام مالك. ثم قال بعد ذلك: والأصح جواز ذلك في الجميع. والأصح جواز ذلك في ماذا؟ في الجميع، سواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في ماذا؟ في كلام الصحابة والتابعين، فإنه يجوز فيها الرواية بالمعنى لمن كان عالما عارفا بهذه الألفاظ وما يعني يكون فيه إحالة للمعنى. قال: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. واضح؟ أنه في هذا الكلام الذي يبلغه أنه قد أتى بالمعنى ما هو المعنى المطلوب الذي جاء في لفظ الحديث النبوي أو في كلام الصحابة أو التابعين. قال: إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، ما السبب طيب الذي جعله يرجح هذا القول على القولين الآخرين؟ يقول: لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. إذن لماذا قلنا بالجواز؟ بجواز الرواية بالمعنى لمن كان عارفا بالمعاني وما يحيل ويغير المعنى. لماذا؟ لأن هذا كان عمل السلف، هذا كان عمل السلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة. معنى واحد في أمر واحد بألفاظ ماذا؟ مختلفة. وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ، لأنهم كانوا يعولون على أي شيء؟ على المعنى الصحيح الذي يأتون ويؤدون به ما يؤدي هذا اللفظ. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على كلام ابن الصلاح، يقول: حاصله حكاية خلاف في العارف بالمعنى له، هل له العدول عن اللفظ إلى معناه؟ يعني إذا كان عارفا بالمعاني هل له أن يعدل ويغير إلى معنى هذا اللفظ؟ قال: والأصح الجواز. وقد قال سفيان الثوري: لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف. لو أننا أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه من مشايخنا ما حدثناكم بحرف، لأن قد يحصل ماذا؟ قد تحصل أحيانا التقديم والتأخير أو الزيادة أو النقصان بما لا يغير المعنى، فإذن هذا يعني ملخص أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة الرواية بالمعنى. وفي هذا تنظرون حفظكم الله وتعلمون مدى حرص سلف الأمة على رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل، بل كانت شغلهم الشاغل، وهي التي أفنوا فيها أعمارهم. فلا يأتينا في هذه الأيام متعالم أو من هو بعيد عن العلم ويتكلم مثلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل أو لا تقبل، وهل يكتفى بالقرآن أو لا يكتفى، وهل هذا الحديث يعارض القرآن أو لا يعارض القرآن. فلا يقول بهذا القول إلا من كان بعيدا عن العلم، بعيدا عن معرفة طرائق سلف هذه الأمة ومدى حرصهم وعنايتهم بالحديث النبوي. يعني إن كانوا قد اختلفوا في مثل هذه المسائل، يختلفون هل يجوز زيادة الألف والواو، التقديم والتأخير، هل هذا جائز أو غير جائز، هل مثل هؤلاء يفرطون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان الدين وما دلت عليه آيات القرآن وتفسيرها الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول إذن يعني هذا القول، وهو يعني مسألة الاكتفاء بالقرآن والبعد عن السنة أو التزهيد في شيء من السنة، لا يقوله من عرف العلم ولا يقوله إلا من تشرب بهواه. طيب نقرأ بعدها الحديث الثاني والثالث. الشيخ:
وقال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إلا هكذا أو كشكله.
نعم. والذي يليه:
وقال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك ابن أنس قال: سمعت الزهري يقول: إذا أصبت المعنى فلا بأس.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء قال: كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إلا هكذا أو كشكله. وهذا يبين لنا مدى عناية الصحابة رضي الله عنهم بالإتيان بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على أن يكون اللفظ مطابقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن مطابقا قال ماذا؟ قال: أو كشكله، يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، بمعنى أنه لم يغير المعنى، وإنما من باب الأمانة فإنه يضبط لك ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويتورع أشد الورع ويخاف أن يزل في مثل هذه المسائل الدقيقة التي يعني فيها بلاغ الدين والمسائل العلمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قول الزهري يقول: إذا أصبت المعنى فلا بأس، إذا أصبت المعنى فلا بأس. هذا يشهد كذلك لقول الحسن المتقدم في جواز الرواية ماذا؟ بالمعنى. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن مسروق قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث يوما بحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت ثيابه. أرعد وأرعدت ماذا؟ ثيابه. لأي سبب؟ لأنه سيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرعد وأرعدت ثيابه وقال أو نحو هذا أو شبه هذا، كما حصل من أبي الدرداء رضي الله عنه كما سمعنا في الحديث السابق، أو قال أو كشكله، يخاف أن يكون ماذا في لفظه شيء من الزيادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سيرين: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن في مثل هذه الآثار يظهر لنا سلف هذه الأمة مدى تعظيمهم وتوقيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم الشديد على الإتيان ماذا؟ باللفظ الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتوا بالمعنى وهذا فيه دلالة على جواز الرواية بالمعنى، فإن أتوا به بالمعنى قالوا ماذا؟ قالوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يقول: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، وأعلم الخلق بمعاني الكلام، لم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل، إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر، لما في الرواية من المعنى من أي شيء؟ من الخطر. فأنت تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون بلاغك عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحا بينا كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان بالمعنى قلت ماذا؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إذن فيه إرشاد وبيان لمن يأتي بعدهم ليحرص أشد الحرص على ضبط ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد جاء به بالمعنى فليقل ماذا؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس يعني لكل أحد، بل لمن كان يعني عارفا بما يحيل المعاني أو يغيرها، أو يعني يجعل التقديم والتأخير لا يؤثر في معنى هذه الألفاظ. طيب، ننتقل للحديث الأخير الشيخ.
وقال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه رضي الله عنه يسألونه يقول: لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء. ثم قرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء كذلك في ألفاظ أخر: لولا آيتان أنزلتا لما أخبرت بشيء. ثم قرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وقرأ الآية الأخرى كذلك التي في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. فأبو هريرة رضي الله عنه هنا في مثل هذا الحديث، وقد تقدم شيء من هذا الحديث في الدروس السابقة، حينما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنهم يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، إن أبا هريرة قد أكثر من الحديث، ولولا هاتان الآيتان في سورة البقرة لما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بشيء، لأنه كان يرى أن في ذلك كتمانا لأي شيء؟ كتمانا للعلم، كتمانا للعلم. ثم ذكر أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر ما لم يحضره غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه الآية وهي مسألة كتمان العلم، التي دلت على مسألة كتمان العلم وعدم جوازه، وأنه من الأمور المحرمة شرعا على العلماء، هذه الآية جاءت فيها فوائد عديدة استنبطها أهل العلم، وذكروا ما دلت عليه هذه الآية من هذه الفوائد، ذكرها أهل العلم في تفسيرهم كالقرطبي رحمه الله تعالى وغيره، ذكروا هذه المعاني العظيمة التي تضمنتها هذه الآية. لعلنا نشير إلى بعض هذه الفوائد التي استنبطوها من هذه الآية. الفائدة الأولى والمسألة الأولى، قالوا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذي يكتم ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى أنه ملعون، واللعن هو ماذا؟ هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. لكنهم اختلفوا في المراد بهذا، هل هم أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتبهم، أو كما كتم اليهود مسألة الرجم، أو أن هذه الآية تعم كل من كتم الحق وكتم العلم، والذي يرجحه أهل العلم هنا والذي تدل عليه الآية هو أن الآية تعم ماذا؟ كل من كتم علما، فهي عامة إذن في كل من يكتم علما يحتاج إليه الناس. وهذا الذي قد جاء في الحديث الذي يبين هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ألجمه الله عز وجل يوم القيامة بلجام ماذا؟ من نار. فإذن هذه الآية تدل على تحريم كتمان ماذا؟ تحريم كتمان العلم. طيب، لو قال قائل جاء عن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، أو كما جاء عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذن كيف يوفق بين مسألة عدم جواز كتمان العلم وبين هذه النصوص والآثار التي جاءت عن هؤلاء الصحب الكرام، وهو أن المسلم لا يجوز له أن يتكلم بالكلام أمام يعني بعض من لم تبلغ عقوله فهم هذه المسائل، لعله يكون له فتنة. فإذا كيف يوفق بين هذا وبين عدم جواز ماذا؟ عدم جواز كتمان العلم. أجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى: قالوا هذا محمول على بعض العلوم. هذا محمول على ماذا؟ على بعض العلوم التي قد يكون في ذكرها لهذا المستمع فيه ماذا؟ فيه فتنة له، لأن عقله وفهمه لا يؤدي به إلى الفهم الصحيح. واضح؟ فإذن كيف يوفق بين مسألة عدم جواز كتمان العلم وأن بعض العلم يكتم عمن يكون له فتنة؟ قالوا: ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما هو أن هذا الكتمان إنما هو لأي شيء؟ لبعض العلوم التي قد تكون فتنة للمستمع وليست يعني فتنة لغيره، لأن غيره قد يستمع لها ويفهمها على الفهم الصحيح. واضح؟ فمثل هذا الآن يعني هذا لابد أن يعني يوفق في الجمع بين هذه النصوص. وهو الآن لو نظرنا مثلا في هذه الأزمنة لا يعني وجده المسلم ظاهرا بينا. فإذا كان فرضا بعض الناس قد تشرب أو تأثر بشيء مثلا من فكر الخوارج أو غير ذلك، فهل يذكر مثلا أمامه شيء مما قد يثيره ويؤدي به إلى تبني هذه الآراء من دون تفصيل ومن دون تبيين كما يفعل أرباب الخوارج في عصرنا هذا؟ يأتون إلى بعض النصوص ويبثونها في الناس هكذا، فإن أنكر عليهم قالوا: هذا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقال: وهل فصلتم وذكرتم أقوال أهل العلم فيها حتى لا تكون فتنة لبعض هؤلاء الناس ولا يفهمونه الفهم الصحيح الذي جاء في شرع الله؟ واضح؟ فإذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون الكلام بينا واضحا، فإن احتاج المسلم للكلام فليبين وليوضح مثل هذه الأمور حتى لا تكون فتنة لبعض الناس. على سبيل المثال يذكر أهل العلم أن هناك مثلا من الشبه التي تكون عند أهل البدع، والرد عليها من الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابع وإلى آخر ذلك. فهل يصلح أن يؤتى لشخص مبتدئ في العلم لا يدري ما هي عقيدة أهل السنة في هذا الباب، ويؤتى في بادئ أمره فتطرح عليه مثل هذه الشبه؟ يقولون له: أن أهل البدع يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. واضح؟ ثم الرد عليها كذا وكذا وكذا. طيب، هذا لم يفهم مذهب أهل السنة في هذه المسألة، فتأتي وتطرح عليه الشبه فتكون له ماذا؟ تكون له فتنة. ثم لما تأتي لتنتزعها من قلبه يكون انتزاعك لها ضعيفا، فلا تستطيع أن تنتزعها من قلبه وتبقى الشبهة عالقة ماذا؟ عالقة في قلبه. لذلك كان كان مشايخنا وعلماؤنا رحمة الله عليهم كانوا إذا أرادوا شرح شيء من هذه المسائل الكبيرة والتي قد يكون مما قد يتعلق في أذهان المبتدئين لا يطرحونها على الملأ من الناس، واضح؟ إنما تكون مناقشتها لمن تفقه في العلم وعرف الصواب وعرف مذهب أهل السنة في هذه المسألة، فبعد ذلك إن فهم وتفقه وعلم المعتقد الصحيح لأهل السنة في هذه المسألة هنا يأتي دور ماذا؟ معرفة الردود على هذه الشبه. أما أن تلقي له الشبه وهو إلى الآن لم يفهم ولم يفقه ما عليه أهل العلم وأهل السنة فهذا غير صحيح، واضح؟ لذلك لابد أن ينتبه الطلبة إلى مثل هذه الأمور، ولا تغرنكم يعني ما يقوم به البعض، يأتي إلى بعض الكتب الكبيرة مثلا لأهل العلم التي قد ردوا فيها على شبه عظيمة من شبه أهل البدع، فيأتي وقد يجعله درس أو يجعله مثلا شرح وهو يقول شرح في المعتقد في كذا، وقد فعله بعضهم، يأتي لمثل هذه الكتب ويدرسها لصغار طلبة العلم، فالطالب المسكين يأتي بقصد ماذا؟ بقصد إرادة الخير والسنة ومعرفة معتقد أهل السنة مثلا في هذه الأبواب، فإذا به تعلق في قلبه هذه الشبهة، ولكن حينما يسمع الرد لا يكون الرد كافيا بالنسبة له، فتبقى الشبهة، وأما الرد فيكون ماذا؟ ضعيفا مذبذبا، فيتذبذب مع هذا الأمر، واضح؟ فإذن هذا الذي يقصد، يعني ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة. هذا ليس فيه كتمان العلم، وإنما فيه أن المسلم يراعي مثل هذه الأمور وهذه يعني الأفهام التي يعني يحدثها. طيب، هذا إذن الأمر الأول الذي يستفاد من هذه الآية. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، هذه الآية استدل بها العلماء على وجوب تبليغ العلم، وجوب تبليغ الحق إلى الناس وتبيان العلم دون أخذ الأجرة عليه، دون أخذ ماذا؟ الأجرة عليه. فإذن الواجب على العلماء وعلى طلبة العلم هو بيان هذا الدين للناس وعدم أخذ ماذا؟ الأجرة على هذا الأمر، إذ ما وجب عليك فعله كان ذلك مستدعيا إلى أن تقوم بهذا من غير طلب ماذا؟ من غير طلب أجرة على هذا الأمر. هذه إذن المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قالوا في قول الله عز وجل من بعد ما بيناه الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى، في قول الله عز وجل من البينات والهدى، قالوا هذا يعم المنصوص عليه والمستنبط، يعم ماذا؟ المنصوص عليه والمستنبط، لشمول اسم الهدى للجميع الذي يستنبط من كتاب الله عز وجل، يستنبطه أهل العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشمله ماذا؟ يشمله هذا العموم، الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى، فقالوا إنه يشمل المنصوص عليه والذي استنبطه أهل العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي هذا دليل على وجوب العمل بقول الواحد، في هذا دليل على وجوب العمل بأي شيء؟ بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. الله سبحانه وتعالى أوجب عليك أيها العالم أن تبين للناس ما نزل عليهم، واضح؟ أن تبين للناس هذا الدين الذي يشمل البينات والهدى، الآيات المنصوصة والأمور والمسائل المستنبطة من كلام أهل العلم المبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجب هذا البيان وجب ماذا؟ وجب قبوله، واضح؟ لما وجب هذا البيان وجب قبول هذا البيان كذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، والله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإذن البيان حصل بأي شيء؟ بكلام العلماء العارفين بنصوص الكتاب والسنة، حصل البيان بتبليغهم للمنصوص عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل، وما يستنبطونه من أحكام مبنية على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على وجوب ماذا؟ وجوب العمل بقول ماذا؟ بقول الواحد من العلماء. حينما ترى هذه الأقوال من علماء السنة، علماء أهل السنة، وتنظر في حال من يأتي ويحتج لك بأن القرآن، بأن القرآن يعني نكتفي به ولا نحتاج إلى السنة، أو يزهد في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشكك فيها، أو يقول أنها تحتاج إلى مراجعة ونحو ذلك، يقال أن هذا الأمر قد دل عليه ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله عز وجل دل على أن الواجب على العلماء بلا تبليغ هذه الآيات وهذه الأحاديث وما كان دالا عليها من استنباط صحيح قد دل عليه الكتاب والسنة من البينات والهدى. فهي إذن تشمل ما كان منصوصا وما كان ماذا؟ مستنبطا من كلام العلماء المبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار سلف هذه الأمة. طيب، بعد ذلك نقول المسألة الرابعة في قوله سبحانه وتعالى من البينات والهدى، قالوا أنها قد دلت على أن ما كان من غير البينات والهدى، من غير هذا الأمر، فجائز كتمانه، فيجوز ماذا؟ كتمانه، لا سيما إن كان مع ذلك خوف، فإنه يكون آكد في ماذا؟ في جواز الكتمان. وهذا الذي قد جاء في قول أبي هريرة في الصحيح حينما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، نشرته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. الآخر لو بثثته لقطع هذا. واضح؟ إلى ماذا يشير؟ قالوا هذا الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل، قالوا إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن، إنما يتعلق بأي شيء؟ بأمر الفتن، أو النص على أعيان المرتدين أو المنافقين ونحو هذا، مما لا يتعلق بالبينات، لأن البينات والهدى يجب ماذا؟ يجب بيانها. وأما ما كان غير ذلك وما ليس الناس بحاجة إليه فلا يحتاج إلى أي شيء، فلا يحتاج إلى بيان، كأعيان المنافقين أو نحو ذلك مما ذكره العلماء. فلو كان الأمر واجبا لبثه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذن واضح الآن مسألة، يعني لا يأتي شخص ويقول أن أبا هريرة رضي الله عنه قد قال بأنه لا يجوز كتمان العلم، وفي نفس الوقت يقول ماذا؟ أنه قد كتم أحد الوعاءين، وأن الآخر لو بثه لقطع ماذا؟ لقطع هذا، يعني خاف على نفسه القتل. إذن قد يأتي شخص ويقول بأنه قد كتم ماذا؟ كتم شيئا من العلم، فيقال هذا الذي كتمه أبو هريرة ليس من ماذا؟ ليس من البينات والهدى، لأن الذي لا يجوز كتمانه إنما هو ماذا؟ ما كان من البينات والهدى، آيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره سلف هذه الأمة مما استنبطوه من أحكام الشريعة، فهذه لا يجوز كتمانها. وأما ما كان خلاف ذلك فإنه ماذا؟ جائز كتمانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.